ترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من لدنك عناية لأزور الطيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب، إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار جميل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. شكرا جزيلا للأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق على هذه المشاركة. إن شاء الله تنوبين عنا في زيارة نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في النجف الأشرف، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا جميعا بزيارة أئمة أهل البيت عليهم السلام، بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأهم من الزيارة المادية هي معرفة مدرسة هؤلاء الكرام والسير على خطاهم، وإن شاء الله نيل شفاعتهم في الآخرة. كنا معكم أحبتي الأفاضل، وهذا البرنامج تحت عنوان سيد الكائنات في ذكرى ولادة النبي الأكرم وحفيده الإمام الصادق عليه السلام وانطلاقة أسبوع الوحدة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لأبناء الأمة الإسلامية لكي يتمسكوا برسولهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويحققوا أمل الأمة الإسلامية، أمل رسول الله وأمل أهل البيت وتعاليم القرآن الكريم في التمسك بالوحدة الإسلامية. حياكم الله مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. أيها الأكارم، في هذه الحلقة نواصل الحديث عن تفسير آيات أخرى من سورة فصلت المباركة.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
نبدأ البرنامج أيها الأكارم بالاستماع إلى تلاوة الآية 49 من سورة فصلت المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
مستمعين الأحبة، تبين لنا هذه الآية الشريفة بأن الإنسان لا يسأم ولا يمل من طلب الخير، وبسبب حرصه وطلبه الزيادة الذي هو جزء من طبيعته يطلب الخير له. كما تشير هذه الآية المباركة إلى أن الإنسان المنحرف لا يملك القدرة على التحمل، ولذا يصل إلى حالة اليأس عند أول شر يلاقيه، حسب قوله تعالى: وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
أما الآن نستمع وإياكم إلى تلاوة الآيتين 50 و 51 من سورة فصلت.
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.
تبين لنا هاتان الآيتان أيها الأكارم بأن التعلق بالدنيا سبب للغفلة ولإنكار المعاد أحيانا، كما تشير إلى أن الإنسان المنحرف لا يملك الكثير من المؤهلات وهو مصاب بالغرور، ومتى ما ناله رحمة من الله ينسب ذلك إلى نفسه. أما كلمة نأى فبمعنى ابتعد، وكلما وردت مع عبارة بجانبه كانت كناية عن التكبر والغرور، لأن المتكبر والمغرور وبسبب ما لديه من نعمة يعرض، وكلمة عريض تعني مقابل الطويل، وهي كناية عن الدعاء الكثير. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان هي أولاً: ليس للإنسان على الله عز وجل شيء، وكل ما يصل إليه فهو من رحمة الله. ثانيا، النعم والرفاه الذي يعيشه الإنسان لا يدل على استحقاقه لذلك، كما لا يدل على أن عاقبته تكون خيرا. ثالثا، النعم من الله تعالى، وأما المصائب والشرور فهي نتاج عمل الإنسان أو صفاته وخصاله السيئة. ورابعا، الإنسان الذي لم يرب نفسه فسيكون قليل الصبر والتحمل.
لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من
أما الآن إخوتنا الأكارم نستمع إلى تلاوة آخر آيات سورة فصلت المباركة، وهي الآيات 52 حتى 54 منها.
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط.
تبين هذه الآيات الشريفة لنا أيها الأفاضل أن لمعرفة الله عز وجل مراحل، فتارة من الأثر إلى المؤثر، كقوله تعالى آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وأخرى بالمباشرة ودون واسطة حسب قوله عز وجل أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وثالثة بشهادته على نفسه بالوحدانية، كما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، عميت عين لا تراك. فما نتعلمه من هذه الآيات المباركة هي أولا لا نهاية لمظاهر القدرة والحكمة الإلهية، ثانيا عالم الوجود كله درس في معرفة الله، ثالثا معرفة الله لابد من أن تكون عن تصديق ويقين، ورابعا إذا كان الإيمان بالله عز وجل يقينيا ثبت الإيمان بالمعاد الذي هو مظهر من مظاهر صفتي القدرة والحكمة والعدالة في الله عز وجل. إخوة الإيمان، مع تفسير آخر آيات سورة فصلت المباركة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير آخر من آية الذكر الحكيم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لكم أسبوع الوحدة الإسلامية ونأمل أن يمن الله علينا بالوحدة المباركة، هذه النعمة الفضيلة. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض عند 12:17 يأتيكم أدب الدعاء في القرآن. نستمع لأهل التقى عند 12:28 وفي 12:44. كلام الأمير أمير الكلام. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء على مدى 5 دقائق في 1 تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 1:05 تلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسن الصفار، وموضوعها دور العلماء في توحيد الأمة. تستمعون لقوافي الوجد عند 1:52 في 2 تماما. قسم الأخبار وحصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة عند 12:25 في 3 تماما. نشر موجز للأنباء على مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تستمعون لها في 3:36 عند 3:15 على مدى 45 على الهواء مباشرة. فلسطين اليوم. نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات. إلى اللقاء.
أدب الدعاء في القرآن. أدب الدعاء في القرآن برنامج أسبوعي تتناول مفرداته التوجيه القرآني لطريقة طلب الحاجات وأدب التوجه بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي إبراهيم عليه السلام: واجعلني من ورثة جنة النعيم. أراد بذلك أن يؤكد الدعاء، فألح وأصر بالشكر، الشكر بالعبادة والطاعة، فأعلن تصميمه على العبادة وخوفه أن يعوقه عنها عائق أو يصرفه عنها صارف، واستعان بالله على إنقاذ عزيمته وقبول دعائه، فقال: ربنا وتقبل دعاء. الصلاة تمثل الإخلاص العميق لله في الإحساس الواعي بعبودية الإنسان له، وفي الانفعال الإيماني على مستوى الفكر والشعور بالنداء الإلهي للإنسان أن يسير في حياته على خطه المستقيم فيما أمر به رسله وفيما أنزل فيه كتبه من وصايا ومناهج وتعاليم. إنها اللفتة الحارة الخاشعة الحميمة التي تنساب بكل خشوع المؤمن وخضوعه بين يدي الله. وهنا يأتي مشهد الدعاء الخاشع الضارع، فيطلب إبراهيم عليه السلام المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا يوم يقوم الحساب، يوم لا ينفع إنسانا إلا عمله، ثم مغفرة الله في تقصيره. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إنه يمثل انفتاح روحية الإنسان المسلم على الناس كلهم، فلا يعيش في زاوية ضيقة يمارس فيها ذاتيته التي لا تتطلع إلا إلى حاجاتها ومصالحها، فيما تتطلع إليه من الأمور التي تجلب النفع أو تدفع الضرر، بل تمتد إلى الآخرين ليطلب من الله الرحمة والمغفرة لهم لينعموا بذلك في الدار الآخرة. وعندما يتطلع إلى والديه في مشاعره، فإنه يتطلع إليهما من موقع العرفان، عرفان الجميل. إنه الموقف الذي يخلع عليه ظلا وديعا لطيفا تهفو القلوب معه إلى جوار الله، وتذكر القلوب فيه نعم الله تعالى، ويرتسم أمامنا خليل الله في لوحة الدعاء نموذجا للعبد الصالح الذاكر الشاكر، كما ينبغي أن يكون عباد الله. أما بالنسبة للهجرة التي قام بها مع أسرته والتي تمثل القاعدة الأولى للحج، يقول إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إنه يطلب من الله سبحانه أن يرزق ذريته من الثمرات في ذلك الوادي المجدب الذي أقيم فيه البيت الحرام، البيت الذي تهفو إليه القلوب بعاطفتها الروحية لتطمئن هذه الذرية إلى رعاية الله لها وتشكر نعمه. وإبراهيم الأواه الحليم القانت المستقيم تأدب بالأدب الذي علمه ربه فيراعيه في طلبه ودعائه. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي دعاء آخر يقول إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لم يكن تفكير إبراهيم عليه السلام إلا في الطابع الروحي الذي يريد له أن يتمثل في شخصية هذا البلد، فقد أراده أن يكون بلد سلام يعيش فيه الناس مع كل خلافاتهم ونزاعاتهم، فلا يجدون فيه إلا كل سلام وأمان بين يدي الله، فيحس تجاهه بكل أحاسيس السلام الروحي القادم من الله من خلال الممارسة. وإذا كان السلام طابع هذا البلد فيما يريده إبراهيم عليه السلام، فلا بد لهذا السلام من أن يرتكز على قاعدة في الروح وفي الفكر. وأية قاعدة أعظم تأثيرا في النفس وقوة على الثبات من توحيد الله ورفض عبادة غيره، لأنها تخطط للإنسان المنهج الذي تنطلق منه كل مشاريعه الخاصة والعامة في علاقاته بالحياة وبالآخرين، فيتأكد في داخله الشعور بالتقوى في كل شيء، في أجواء العقيدة الرافضة لشرك الفكر والانتماء، وفي أجواء العمل الرافض لشرك العبادة. نسأل الله خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن.
قوة العقيدة إياكم نطالب أن تقرأوا أهدافنا في عصرنا تواكب
تحل ما يعيقكم من مشكل يصاحب فإن أردتم مخرجا من جملة المصاعب
اتخذوا القرآن والسنة خير صاحب يا إخوة العقيدة إياكم نطالب أن تقرأوا أهدافنا لعصرنا تواكب
شعارنا الإسلام والكل إليه راضي من خلق القرآن والمناقب
اتخذت أهدافنا سليمة العواقب يا إخوة العقيدة إياكم نطالب أن تقرأوا أهدافنا لعصرنا تواكب
نرجو رضا الله ولا عن هديه نجانب طموحكم آمالكم وهذه المواهب
يدا بيد نوصلها لأرفع المراتب يا إخوة العقيدة إياكم نطالب أن تقرأوا أهدافنا لعصرنا تواكب
فواجهوا بالوعي ما يكيده الأجانب ووحدوا جهودكم في وجه كل غاصب
حذاري من تفرق يفقدنا المكاسب يا إخوة العقيدة إياكم نطالب أن تقرأوا أهدافنا لعصرنا تواكب يا إخوة العقيدة إياكم نطالب أن تقرأوا أهدافنا لعصرنا تواكب
التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمام المتقين عليه السلام في وصفه للمتقين يقول عليه سلام الله: ومشيهم التواضع. هذه هي الفضيلة الثالثة أيها الإخوة والأخوات، مشي التواضع. المقصود بالتواضع هو أن يكون الإنسان دون الكبرياء وفوق المهانة، أن يكون وسطيا بينهما. التقي هو من يمشي بسكون ووقار. يقول المولى تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واقصد في مشيك. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العلي العظيم. هناك أناس يسيرون على الطرقات وبين الناس وهم رافعون لرؤوسهم، نافخون لصدورهم، كأن الخلق دونهم، يستشعرون أنفسهم فوق الناس، فهم رؤوس الجبال والناس أودية. يركبون أحيانا سياراتهم لا ينظرون يمينا ولا يسارا تكبرا وتجبرا. هناك أناس يملكون المال ويعتبرون أنفسهم أنهم كبار لأنهم أصحاب مال، وهناك أناس يملكون الجاه والمناصب فيحسبون أنهم كبار بجاههم ومناصبهم، فيحلقون عاليا بأجسادهم، بينما أرواحهم تسقط إلى الحضيض. هؤلاء ينطلقون مع الناس حتى في مجالسهم، عندما يكون بعض هؤلاء جالسا مع الناس نراه متأففا متضجرا كأن القيامة قد قامت. لماذا؟ لأنه مضطر أن يساكن وأن يجالس هذا الخلق، فهم بنظره دونه مستوى. التقي من لا يتكبر في مشيه، يسير بتواضع، لا يرفع رأسه ولا ينفخ صدره، فهو ليس عاليا على الخلق وليس فوقهم، ومشيهم التواضع فلا كبرياء. الكبرياء لله سبحانه، الكبرياء رداء الله، ومن نازع الله سبحانه أكبه الله على منخره في النار. فعلينا بالتواضع. واقصد في مشيك، كن في مشيك دون التكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تكن متكبرا. أيها الإخوة والأخوات، انظروا لهذا المتكبر، هل هو برفع رأسه هل هو سيبلغ الجبال طولا؟ لن يبلغ الجبال طولا، لن يبلغ مهما فعل، حتى لو وضع أمواله على الأرض وجعلها سلما يصعد ويرتقي عليه، لن يبلغ الجبال طولا. هذا الإنسان يقوم بفعل دنيء، يقوم بفعل حقير. ثانيا، عليه أن يتخلى عن المهانة، عليه أن لا يسير على الأرض وهو يستشعر الحقارة أمام الناس. هو عبد لله عز وجل، لكنه ليس حقيرا أمام خلق الله. لا كبرياء نعم، ولا حقارة أيضا. يقول تعالى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال. فلن يستطيع المتكبر أن يبلغ الجبال طولا، ولا أن يخرق الأرض، ولا يستطيع الإنسان الذي يحقر نفسه أن يصل إلى مستوى راق من الإنسانية. كونوا وسطا بينهما كونوا متواضعين. الإنسان التقي هو الإنسان الذي يمشي بسكون وترى السكون على شخصه وترى الوقار يعيشه هذا الإنسان التقي. عندما نسير نسلم على الناس إن كنا نعرفهم، وإن سلم علينا الناس نرد عليهم التحية ونرد لهم مثل ما حيون به أو أفضل. إن الإنسان إذا ركب سيارته عليه أن ينظر إلى أن الخلق من حوله مثله، الخلق عيال الله، ومن يريد أن يكون أفضل من خلق الله فليحسن معاملة خلق الله. من أحسن معاملة الناس ربما يمكن له أن يتجاوز مرتبة الناس. لذلك ركز أمير المؤمنين عليه السلام على هذا الوصف ومشيهم التواضع، فإن من تواضع في مشيه يدل على أن روحه مقتصدة عادلة، ومن كان متكبرا في مشيه فروحه سيئة سوداء معتمة ظالمة. وهذا ما يجب أن نحذر منه. كونوا في مشيكم متواضعين كي يرضى الله سبحانه وتعالى. ومهما بلغت مراتبنا ومسؤولياتنا ومراكزنا، ومهما بلغت أموالنا، فسيأتي يوم نموت فيه لن نأخذ أموالنا ولن نأخذ مناصبنا، سننزل إلى حفرة أو حفيرة نلقى فيها بهدوء أو بغير هدوء، ثم يهال علينا التراب وتبقى أموالنا للورثة يستمتعون بها ويستفيدون بها، وتكون مناصبنا ومسؤولياتنا لمن سيخلفنا. فإن الزعيم إذا مات، وإن المسؤول إذا مات، وإن الملك إذا مات سيخلفه زعيم آخر، مسؤول آخر، ملك آخر، ونبقى وحدنا في قبرنا نواجه ربنا سبحانه ليحاسبنا على أعمالنا. فأين كبرياء المتكبرين؟ أين هؤلاء والدود ينهش أجسادهم في قبورهم؟ فلنتق الله. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أشرق الكون بميلاد يبث العدل فينا ويزكينا بأنوار الهدى دنيا ودينا. أشرق الكون بميلاد يبث العدل فينا ويزكينا بأنوار الهدى دنيا ودينا.
حرر في خطى السابقين في سبيل الله سيروا ولتكونوا واثقين. يا جنود الله كونوا في خطى السابقين في سبيل الله سيروا ولتكونوا واثقين.
من الله بالمختار صديقا أمينا. كيف كنا قبل طه في ضلال تائهين ثم من الله بالمختار صديقا أمينا. فأطيعوا تهتدوا واستشعروا منه اليقينا واتبعوا القرآن والآل الأباد الطاهرين. فأطيعوا تهتدوا واستشعروا منه اليقينا واتبعوا القرآن والآل الأباد الطاهرين. هدينا القرآن هدينا القرآن هدينا القرآن هدينا القرآن.
أنتم الأعلون حقا قال رب العالمين. قاتلوا كل بغي من جميع المجرمين. أنتم الأعلون حقا قال رب العالمين. قاتلوا كل بغي من جميع المجرمين. واضربوا أعناقهم حتى لا يولوا مدبرين. واصبروا فالله مولانا يحب الصابرين. واضربوا أعناقهم حتى لا يولوا مدبرين. واصبروا فالله مولانا يحب الصابرين. يا رجال الله يا رجال الله يا رجال الله يا رجال الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة: قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى. وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الصادق عليه السلام: المعافى الشاكر له مثل أجر المبتلى الصابر. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة تشبيهية، ولكن التشبيه فيه ليس تخيليا، بل هو التشبيه الواقعي. والفارق بين الواقعي والتخيلي، مع أن كليهما حق، يتميز بكون الواقعي هو ما ينتزع من الحياة ذاتها دون إيجاد رابط خارجي بين المشبه والمشبه به، كإيجاد الرابط بين الكنز والقناعة في التشبيه الذاهب إلى أن القناعة كالكنز. والمهم الآن هو ملاحظة التشبيه المتقدم، حيث ينطوي على نكات بلاغية في غاية الأهمية، وهذا ما نبدأ بملاحظته الآن. من الواضح أيها الأخوة والأخوات أن الابتلاء أو الشدة تظل في التصور الإسلامي طبيعة الحياة الدنيا بصفتها سجن المؤمن، ولذلك فإن الصبر على الشدة يظل هو الخيار الأفضل للشخصية. لكن النص الذي نحدثك عنه لا يحدثنا عن الابتلاء أو الشدة والصبر على ذلك، بل يحدثنا عن الضد وهو العافية أو الصحة، ويعتبرها مماثلة للشدة والصبر عليها من حيث الشكر لله تعالى على نعمة الصحة. وهذا يعد من الأسرار الكبيرة في ميدان السلوك العبادي المطلوب. إذن ماذا نستخلص من الحديث؟ الجواب: نستخلص بأن الشكر على النعمة مماثل للصبر على الشدة. كيف ذلك؟ إن السر البلاغي في الحديث هو أن التعامل مع الله تعالى هو الميزان في السلوك، سواء كنت راضيا بقضاء الله تعالى في الشدة أم كنت شاكرا لنعم الله تعالى في الرخاء، فإن النتيجة واحدة في الحالتين. كيف ذلك؟ الجواب: في حالة شكرك لله تعالى على النعمة تكون بذلك قد أقررت بأن الله تعالى هو صاحب النعمة، وحينئذ لا مناص من الشكر عليها. وأما في حالة صبرك على الشدة تكون كذلك، من حيث أنك تقر بأن الرضا بما ينتخبه الله تعالى لك هو نفس نعمه عليك، بصفة أن البلاء أو الشدة إما أن يكون عقابا عاجلا للذنب أو زيادة في درجة الثواب الأخروي، وفي كلتا الحالتين تكون أنت الراضي بقضاء الله تعالى قد أشبعت حاجتك تماما، كما أن صاحب العافية قد أشبع حاجته. إذن توضح الآن مدى التشابه بين الشدة وبين النعمة من حيث ينتهيان بالشخصية إلى نتيجة واحدة هي إشباع الحاجات أو تحقيق الآمال بالنحو الذي أوضحنا. إذن مستمعينا الأفاضل، أدركنا الأسرار الكامنة وراء الحديث الذي اعتمد تشبيها واقعيا في توضيح المماثلة بين الراضي بالشدة والصابر عليها، وبين المعافى من الشدة ولكنه شاكر لله تعالى على ذلك. نسأله تعالى أن ينتخب لنا ما فيه صلاح آخرتنا ودنيانا، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: المعافى الشاكر له مثل أجر المبتلى الصابر. دمتم سالمين وفي أمان الله.
طلع البدر علينا من ثنيات وداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
طلع البدر علينا ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ندعى لله
داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت العوام مرحبا يا خير داع مرحبا في من أتانا وبه ساد حمانا مجده سر علانا ذكره في الكون شاع
أبدا يسنى ثوب عز بعد تمزيق الرقاع
على من حل في خير البقاع
واسقي الستر علينا يا مجيبا كل داع
مرحبا يا مصطفانا نورك الغالي أضاء فيضه عم البقاع أشرقت شمس الكمال بك يا باقي الجمال جل من سواك حقا دائما للخير ساعة بعد الضياء صفوة الباري محمد